بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
الله صل على محمد وآل محمد.
الجواب الأول: ما ذكره المحقق القمي جوابا على سؤال من سأله هذا السؤال وعرض عليه الإشكال، وهو، وطبعا هذا الجواب في كتاب جامع الشتات، راجعنا لكنه بالفارسي فما يفيدك إذا ما تعرف فارسي يعني. الجزء الثاني صفحة 59. على كل، وحاصله أن المسألة تفرض فيما لو باع شخص متاعه كالكتاب بأربعة تواميم، واشترط على المشتري أن يدفع له ما يعادل هذه الأربعة التوامين بالدنانير، وهي 8 دنانير، فقال: بعتك الكتاب بأربعة توامين بشرط أن تدفع لي ما يعادل هذه الأربعة التوامين وهي 8 دنانير. ثم بعد ذلك انكشف للبائع أن قيمة الكتاب 5 تواميم لا 4، فيكون مقبولا لأن النقيص في الثمن بمقدار 5، فالقيمة 5 السوقية، وإذا به باعه 4، إذن فهو مغبون. كما أن انكشف للمشتري بأن 8 دنانير أكثر من 4 توامين، فهي 5 توامين إلا 5، فيكون المشتري أيضا مغبونا لأنه إنما أقدم على المعاملة الشراء باعتبار أن 8 دنانير تعادل 4 توامين، 8 دنانير تعادل 4 توامين، وهي 40 ريال، وهي 40 ريال، 4 توامين 40 ريالا، كل تومان 10 ريالات. فتبين وانكشف له بأن 8 دنانير تعادل 5 توامين إلا ثمنا، إلا 5، يعني كم؟ 48 ريال، لأن كل تومان 10 ريالات، فالأربعة التوامين 40.
أربعون وثمانية، يعني ثمانية وأربعون، والثمانية هي خمس الأربعة، الأربعين، لأن ثمانية ضرب خمسة أربعين. فإذا هو المشتري أيضا غبن بمقدار الخمس، فبالتالي يكون كل من البائع والمشتري مغبونان. أما البائع فلأن القيمة السوقية الواقعية خمسة لا أربعة، أما المشتري فلأن الثمانية دنانير انكشف أنها لا تعادل أربعين، أربعة توامين يعني أربعين ريال، بل خمسة توامين إلا خمسا يعني ثمانية وأربعين ريالا. واضح؟ فكل منهما مغبون. لغز فقهي طرح على أسطول من أساطين الفقه وهو القموي فأجاب بهذا الجواب. شوف شلون هذا لك الدرس دركنا بالتالي. لا واحد سأله سينكف السوق والله أعلم. على كل حال هذا جواب الميرزا القمي صاحب القوانين الذي كان يدرس كتابه سابقا أصوليا، الآن لا يدرس، ويناقش المصنف في هذا الجواب بأنه لا يخلو الأمر من أحد فرضين. الفرض الأول أن يقال بأن للشرطي حصة من الثمن، فالبيع المشروط يلاحظ فيه المبيع ويلاحظ فيه أيضا الشرط، والشرط قد يوجب نقصان في القيمة، فما يباع مثلا بخمسة قد تنخفض قيمته بسبب الشرط فيباع باثنين أو بثلاثة، فما يباع مثلا بخمسة دراهم كالكتاب قد تنخفض قيمته بسبب الشرط إلى ثلاثة، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، فمنذ أن كان الكتاب بخمسة لكن بسبب الشرط انخفضت قيمته إلى ثلاثة، وهذا أمر متعارف. فبناء على أن الشرط يوجب نقصان القيمة نقول بأن الكتابة وإن كانت قيمته السوقية في الواقع خمسة توامين، لكن لما أن اشترط البائع على المشتري أن يدفع التوامين بالدنانير انخفضت قيمة الكتاب السوقية بسبب الشرط من خمسة إلى أربعة، وبالتالي فليس البائع مغبونا، فيكون المغبون هو المشتري. هذا الفرض الأول. إذن لم يتحقق الغبن على الاثنين في المعاملة، بل المغبون واحد يا مرزان القمي وهو المشتري، أما البائع فأصلا لم يغبن بشيء. الفرض الثاني أن يقال بأن الشرط لا يلحظ أصلا في المعاملة إلا على نحو الاستقلال، لا على نحو التبعية والتضمن، فبناء على ذلك توجد في الحقيقة معاملتان، لا معاملة واحدة، بيع هذا معاملة مستقلة وشرط معاملة مستقلة، فالبائع مغبون في البيع لأن الكتاب قيمته 5 فباعه 4، والمشتري مغبون في الشر، حيث إن الثمانية دنانير تعادل 5 توامين إلا خمسا، والحال أنه قد اشترط على نفسه أنها تعادل 4 توامين. فهنا نسلم بغبن كل واحد منهما، لكن المعاملة متعددة لا واحدة، فالبائع مغبون في البيع والمشتري مغبون في الشر، في الشر، ولا بيع وشراء شيء واحد مولانا. فالبائع مغبون في البيع والمشتري مغبون في الشر، فلم يحصل غبن على كل من المتعاملين في معاملة واحدة، مع أن ظاهر المحقق الكركي والشهيد الثاني أن البائع والمشتري يكون كل واحد منهما غابنا ومغبونا في معاملة واحدة. إذن المسامحة من جنابك يا محققنا القمي، وين مدفون محقق القمي؟
يا شيخ أحسنت،
بارك الله فيك. المسامحة منك يا محققنا القمي، فهذا الجواب غير تام لما قلنا من وجود فرضين، إما هي معاملة واحدة فقط أو معاملتان. إن كانت معاملة واحدة فالمغبون هو المشتري، أما البائع لا غبن عليه لأن بسبب الشرط انخفض القيمة السوقية. وإن كانت معاملتان فسلمنا بوجود غبن على كل واحد، لكن هذا خارج عن كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني أنه غبن على كل واحد في معاملة واحدة. تم الجواب الأول، طبق العبارة. قال: وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروع، منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين. طبعا مو لبالك ان المحقق القمي ما ملتفت وانه لو كان بين ظهرانين اليوم لقال شيخنا اعظمنا واضح الجواب وجوابك غير سام وجوابي هو السام، لكن بعد هذا طريقة الاعلام قلت لابد هكذا، الحياة ما تستمر في الحوزة الا ان تناقش، عود نفسك، مناقشة واردة غير واردة، بعد هذه الحياة. في جواب من سأله عن هذه العبارة من الروضة قال: إنها تفرض فيما إذا باع متاع البائع، باع الكتاب بأربعة توامين من الفلوس، والأربعة توامين تعادل 40 ريال مثلا، على أن يعطيه عنها 8 دنانير، معتقدا أنها يعني الأربعة توامين 8 دنانير تسوي 4 توامين. المشتري المعتقد. ثم تبين أن المتاع يسوي 5 توامين، فالبائع إذن مغبون لأنه باع على أساس 4، وإذا انكشف أنه بقيمته 5 فهو مغبون، وأن الدنانير تسوي، هذه 8 دنانير تسوي 5 توامين إلا خمسا، يعني 48 ريال، فأخذ منه مقدار 8 زائدة وهي الخمس من 40، فصار البائع مغبونا من كون الثمن أقل من القيمة السوقية بخمس، وهذا الخمس هو تومان، بخمس هو تومان، عندكم هو؟ لا موجود هو، بخمس هو تومان. والمشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين. دنانير أكثر من أربعة، خمس إلا خمس. فالبائع مغبون في أصل البيع، والمشتري مغبون فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن، وإن لم يكن مغبونا في أصل البيع. هو في أصل البيع مو مغبون، لأن أصل قيمة الكتاب أربعة توامين، وهو دفع، والمفروض أنه سيدفع الأربعة توامين، لكنه اشترط عليه أن يدفع ما يقابل الأربعة من الدنانير، فيكون مغبونا في الدنانير. أقول الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ها. هذا الفرض الأول الذي ذكرنا، قلنا يوجد فرضان، إما أن يلاحظ الشرط مع البيع أو لا. هذا الفرض الأول، يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط، كما لو باع شيئا يسوي خمسة دراهم بدرهمين على أن يخيط له ثوبا، هنا الكتاب تنقص قيمته بسبب اشتراط الخياطة، على أن يخيط له ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة في الواقع ثلاثة دراهم، فيكون الانخفاض في قيمة المبيع بسبب الشرط، لأن له أيضا ما يقابل. ومن هنا يقال إن للشروط قسطا من العوض، وبناء على هذا الفرض الأول يكون البائع غير مقبول، غير مغبون مولاي، ولا مغبون المشتري. الفرض الثاني، إذا ما ترضى بذلك وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة، فعندنا معاملتان بيع وشرط، فلا مدخل له، يعني الشرط في زيادة الثمن، خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة، بل صار كل واحد مغبون في معاملة، فالبائع مغبون في البيع والمشتري مغبون في الشرط، لكن الحق أي من الفرضين؟ الفرض الأول، المصنف يختار الفرض الأول، لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة، ما في إلا معاملة واحدة، والشرط له قسط من الثمن، وبالتالي يتعين إن المغبون المشتري، لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرف واحد وهو المشتري. هذا الجواب الأول الميرزا النائيني ومرتضاه المصنف. الجواب الثاني من صاحب الجواهر، في الجواهر الجزء الثالث والعشرون الصفحة 44، لاحظ جوابه، كل واحد يعطي جواب وانت بالخيار، وهو أن هذه المسألة تفرض فيما لو باع البائع شيئين في عقد واحد، كما لو باع كتاب الكفاية وكتاب المكاسب في عقد واحد، فقال بعتك الكفاية بنصف دينار، مع أن قيمة الكتاب الكفاية في الواقع دينار، وبعتك كتاب المكاسب بدينارين ونصف، مع أن قيمة كتاب المكاسب السوقية دينارين، فهنا يكون كل من البائع والمشتري مغبونا. أما البائع فغبنا في كتاب الكفاية لأن قيمته دينار وهو باعه بنصف دينار، فهو مغبون بالكفاية. وأما المشتري فهو مغبون في المكاسب لأن قيمته ديناران وباعه البائع بدينارين ونصف. إذا فتحل الإشكال، فهذا عقد واحد، كل واحد من البائع والمشتري صار مغبونا وغابنا فيه، ويناقش المصنف في هذا الجواب بأنه لا يخلو الأمر من أحد فرضين، الفرض الأول أن يقال بجواز التفكير في هذا البيع، فيمكن فسخ فقط بيع الكفاية أو فسخ فقط بيع المكاسب، فبناء على جواز التفكيك في هذا العقد الواحد تكون النتيجة أن هناك في الواقع معاملتين لا معاملة واحدة، فتنحل هذه المعاملة إلى بيعين، بيع كفاية بيع مكاسب، فالبائع غبن في بيع الكفاية والمشتري غبن في بيع المكاسب، ولم يتحقق الغبن على كل وعلى كل منهما في معاملة واحدة. لا يصح هذا الجواب عن الإشكال. الفرض الثاني أن يقال بعدم جواز التفكيك بين البيعين، فإذا فسخ البيع في الكفاية ينفسخ قهرا في المكاسب، والعكس صحيح. فبناء على ذلك نقول في المثال الذي مثلنا به، لو كانت القيمة السوقية الواقعية للكتابين 3 دراهم مثلا، فلا يوجد غبن أصلا لا على البائع ولا على المشتري. لو كانت القيمة السوقية الواقعية للكتابين 3 دراهم فلا يوجد غبن على أي منهما، لأنه 3 دنانير أحسنتم جزاكم الله خير، فلا يوجد غبن على واحد منهما أصلا، لأنه وإن كان البائع مغبون في الكفاية والمشتري مغبون في المكاسب، لكن بعد ضم هذا لذاك يتضح أن قيمة الكتابين 3 دنانير والمشتري فعلا قد دفع 3 دنانير والبائع أخذ 3 دنانير فلا غبن على أي من هما، فانتفى الغبن إلى أن القيمة السوقية هي 3، وإن كان في الكفاية غبن بنصف دينار والمكاسب غبن، لكن نلحظ المجموع لأن المعاملة واحدة. وإن كانت القيمة السوقية أكثر من هذا المقدار للبيع الذي حصل وهو 3 دنانير لكن القيمة السوقية في الواقع 4 دنانير أو القيمة السوقية أقل وهي مثلا دينار، فالمغبون سيكون واحدا. فإن كانت القيمة 4 فالمغبون القيمة السوقية فالمغبون البائع لأنه باع 3، وإن كانت القيمة السوقية دينارين فالمغبون مشتري. فلم يتحقق غبن على كل منهما في معاملة واحدة. يحتاج تكرار؟ ما يحتاج أكيد.
الحمد لله
طبق العبارة. وهذا الجواب قال ومنها ما ذكره بعض المعاصرين. من يقول معاصرين دير بالك يا قاسي يعني الجواهر قلنا ما ذكره بعض المعاصرين من فرض المسألة بما إذا باع شيئين في عقد واحد بثمنين فغبن البائع في أحدهما في الكفاية نعم والمشتري في الآخر المكاسب كما مثلنا. وهذا الجواب قريب من سابقه. طبعا المثال اللي مثلنا به كفاية ومكاسب ونصف دينار ودينارين ونصف هذا ضربة السيد الخوئي دير بالك حتى تراجع وتستانس بكلامه ما تشعر بوحشة عند تطبيق كلامات السيد الخوئي. وهذا الجواب قريب من سابقه في البعض. لماذا؟ لأنه يوجد فرضان لدينا. الفرض الأول أنه لا يجوز التفكيك. عفواً أنه يجوز التفكيك. فإذا يجوز التفكيك إذن هنا معاملتان فكل واحد غبن في معاملة. لأنه إنجاز التفكيك بينهما عند فرض ثبوت الغبن لأحدهما خاصة حتى يجوز له الفسخ في العين المغبونة في العين المغبون فيها خاصة. فالمشتري هو الذي التفت واطلع على أنه غبن في كتاب الكفاية فيثبت له هو الخيار. فهما معاملتان مستقلتان كان الغبن في كل واحدة منهما لأحدهما خاصة. فلا وجه لجعل هذا قسما ثالثا لقسمي غبن البائع خاصة والمشتري خاصة. بل يقال أن هذا داخل في البائع وذاك في المشتري لأن المعاملة متعددة مع أن ظاهر كلام الكراكي والشهيد الثاني أن هناك ثلاثة أقسام غبن خاص بالبائع غبن خاص بالمشتري غبن لكل منهما. مع أن إذا قلنا بتعدد المعاملة سيكون غبن خاص بالبائع أو غبن خاص بالمشتري فلا معنى لجعل قسم ثالثا في قبال القسمين. خب وإن لم يجز التفكيك هذا الفرض الثاني بينهما ما يجوز أصلا تفكيك لم يكن غبن أصلا مع تساوي الزيادة في أحدهما للنقيصة في الآخر مثل ما ذكرناه من المثال هي القيمة السوقية أصلا ثلاثة دنانير من الأصل والبيع بمجموعة وين كان في غبن لكن بعد الكسر والانكسار اتضح التساوي فلا غبن لا على البائع لأن القيمة السوقية ثلاثة ولا على المشتري لأنه أصل القيمة السوقية ثلاثة هذا مع التساوي ومع عدم المساواة كما لو انكشف أن القيمة السوقية أكثر من ثلاثة أو أقل فسيكون المغبون واحد. إذا القيمة السوقية أكثر فالمغبون البائع إذا القيمة السوقية أقل المشتري. إيه صح. الجواب الثالث خوف. الجواب الثالث إذا مو واضح حاضرين بالخدمة راتي ما عدنا شيء إحنا بالحوزة قاعدين ما عدنا شغل. إذا مو واضح حاضرين ما نريد إحنا نقضي وقت بس حال هذا واحد يقول ما أدري ربي ما طبت ببالي. إذا ربي ما طبت ببالك يا شيخ عيسى حضري الحمد لله ها هذا اللي هذا
خوف
احنا ليش قلنا لأن شعرنا بذلك خوف
دينارين ونص دينار ونص
لا إذا ضممنا الدينارين والنص مالت كيف المكاسب مع نصف الدينار مالت الكفاية يصير ثلاثة دنانير صح؟ إذا جمعناها والقيمة السوقية أصلاً ثلاثة فصار تساوي
بس هذا مسكين دفع لنص ما دفع أكثر
وليكن، لكن هو أخذ الكتابين وهي قيمتهما ثلاثة وهي معاملة واحدة. ليش مو راضي تطوب؟
ما أنا أطوب إن هذا دفع أقل بعني ألحظ، لأن هذا دفع أقل وهذا دفع شو؟ هو واحد
من الأربعة. ما عندنا اثنين مشتريين.
مشتري واحد.
اي نعم، واحد اسمه زيد بن بكر. هذا زيد بن بكر انا جيت قلت له تعال قاتل، بعتك هذين الكتابين، هذا بنصف وهذا باثنين ونصف.
حلو
تمام، وخذهم. هذا اللي بنصف في الاصل قيمته كم؟ دينار، فانا غبلت فيه، انا ما ادري، فانا مغبون. وهذا اللي بعتك اياه بدينارين ونصف هو اصلا قيمته كم؟ دينارين. فصرت انت مغبون فيه. بعدين تعال قلنا دي معاملة واحدة، خب معاملة وكم قيمة الكتابين؟ هي ثلاثة، وأنا ما أخذت منك إلا ثلاثة، فحتى لو أخذت منك زيادة على هذا، لكن هنا ما يعوضه لأن أخذت منك أقل في الثاني. هذا علامة التحضير. لطيف على كل حال، لا بس ما عليه، ماكو مشكلة، حتى يصير فيه ثمرة. أما نقعد وجاي الشيخ يعني خطية جاي وماخذ وقت ساعة ويانا بالنهاية يطلع ما قبض المسألة، مشكل، فما في مشكلة. الله يرعاكم مولانا، منكم نستفاد قاسي. خب الجواب الثالث، ما ذكره الشيخ الأعظم كاحتمالا، وهو أن يقال بأن المراد من الغبن في كلام المحقق الكركي والشهيد الثاني الغبن بالمعنى الأعام، بحيث يشمل غير الزيادة والنقيصة في القيمة، بل يشمل الإخبار الكاذب مثلا، فهذا يعتبر غبن، بحيث يشمل رؤية المبيع على خلاف المشاهدة السابقة، فهذا يعتبر أيضا غبن، بحيث يشمل صورة مشاهدة المبيع على خلاف الصورة السابقة والمشاهدة السابقة. ومثال ذلك، ما لو شاهد أو عفوا اشترى المشتري الدار من زيدان بمئة دينار اعتمادا على مشاهدته السابقة للدار، وبعد البيع انكشف أن قيمة الدار ليست مئة بل 120، فالبائع حينئذ مغبون. ولما شاهد المشتري الدار لم يجدها كما كانت سابقا، فهو أيضا مغبون، فالبائع مغبون من حيث القيمة والمشتري مغبون من حيث المشاهدة للمبيع على خلاف ما كان يعتقده. ومثال آخر، ما لو باع البائع حنطة على أساس أنها كيلو وأخبر المشتري فقال بعتك هذا الكيلو من الحنطة بعشرة دنانير، ثم بعد ذلك تبين وانكشف أن قيمة هذا الكيلو من الحنطة ليست 10 بل 20، فالبائع مغبون. وتبين أيضا أن خبر البائع كاذب، فهذا ليس كيلو بل 3/4 الكيلو، وإن كانت قيمته 20 أو 20. فالبائع مغبون من حيث أنه باع بأقل من القيمة السوقية، والمشتري مغبون من حيث أنه أخذ أقل من الذي أخبره به البائع. فهذه معاملة واحدة تحقق فيها الغبن على كل من المتعاملين، البائع من جهة القيمة والمشتري من جهة مشاهدة المبيع على خلاف الوصف السابق أو بخلاف ما أخبره البائع. ويناقش المصنف في ذلك. نعم، يعني كاحتمال أنه قد يناقش فيه، وهو أنه هذا خلاف ظاهر عبارة المحقق الكركي والشهيد الثاني، حيث إن الظاهر من عبارتيهما نظرهما إلى الغبن بالمعنى الأخر وهو الزيادة والنقيصة في القيمة، لا الغبن بالمعنى الأعم بحيث يشمل مشاهدة المبيع على خلاف الوصف أو بخلاف ما أخبر به البائع. فبناء على ذلك يشكل القبول بهذا الجواب وإن كان أحسن من غيره. طبق العبارة مولاي. ومنها أن يراد بالغبن في المقسم، يعني في المقسم الذي جاء في كلام الكرك الذي أشرنا إليه حيث قال كذا وكذا، فنقول المقصود من الغبن هو المعنى الأعم الشامل، واحد لصورة خروج العين المشاهدة سابقا على خلاف ما شاهده، اثنين أو خروج ما أخبر البائع بوزنه على خلاف خبره. وقد دير بالك مولاي، وقد أطلق الغبن على هذا المعنى، ترى في كلمات الإعلام يسمى هذا غبن وإن كان بالمعنى العام، وقد أطلق الغبن على هذا المعنى الأعام أو أطلق العلامة في القواعد، وهذا كلام موجود الوقت ماكو في الجزء الثاني صفحة 22 يقول ولو عرف أحدهما الكيلة أو الوزن وأخبر الآخر صح، فإن نقص أو زاد تخير المغبون. فعبر بلفظ الغبن على ماذا؟ خلاف الخبر. والشهيد في اللمعة كذلك. وعلى هذا المعنى الأعم تحقق الغبن في كل منهما. المصنف الآن يقول هذا حسن لكن ظاهر عبارة الشهيد، والمحقق الثانيين إرادة ما عنون أو ما عنون به هذا الخيار وهو الغبن، لأن البحث في خيار الغبن، الكلام حول خيار الغبن بمعنى الزيادة والنقيصة في القيمة، لا أنه خيار الرؤية إذا رؤية المبيع على خلاف الوصف. خب، بالمعنى الأخص على ما فسروه به. الجواب الرابع يا مولاي، اخبرني سعى القوم. والحمد لله رب العالمين.